أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مفهوم الوضع. ذكرنا مقدمة بينا فيها أن المقصود بالبعث المقام هو إثبات مفهوم الوضع على غرار المفهوم الذي أثبتناه للجملة الوصية، أن الجملة الوصية هل تدل على انتفاء تلك الحكم كطبيعي الحكم لانتفاء الوضع أو لا؟ هذا هو المقصود بالبحث في المقام. ومنه يظهر أن انتفاء تلك الحكم عن انتفاء القيد الوضع أو الشر هذا لا علاقة له بماذا بالمفهوم، بل هذا أمر ثابت مسلم ولا يمكن المناقشة فيه. والقاعدة التي تثبته هي ثم أن نعبر عنها بإطالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات، بين مرحلة المدلول التطوري ومرحلة المدلول التطبيقي الجدي، وإما أن نعبر عنها بالتعبير المتعارض بينهم وهي قاعدة احترازية القيود يسموها قاعدة احترازية القيود. المقصود بها أن كل فعل يؤخذ في الجملة هو دقيق وفقا كان شرطا موضوعا غاية، كل شيء يؤخذ في الجملة هو دخيل في مقابل عدم احترازية القيود. يعني على أساس يعني أن القيد ما لدخل أتي به بغرض آخر، أصلا أتي به بغرض آخر من بيان كون دخيل. قاعدة احترازية القيود تقول أن كل قيد هو دخيل، لكن كلامنا دخل في ماذا؟ هل هو دخيل في طبيعي الحكم بحيث طبيعي الحكم يتوقف عليه وينتفي بانتفائه، او انه دخيل في شخص الحكم المنشأ والمبرم بالقضية؟ فعادة افتراضية القيود تقول ان القيد دخيل في شخص هذا الحكم، يعني ان الجملة التي تكلم بها المتكلم عندما قال أكرم الرجل العاجل، هذه الجملة نقدر نتمسك بها لإثبات وجود إكرام الرجل الكاتب للقيد؟ نقدر؟ سؤال؟ ما نقدر؟ هي هو الفعل أكرم الرجل شنو؟ هذا واضح أن هذه الجملة نقدر من الرجل الكاتب، واضح يعني تختص لماذا؟ هاي الجملة بفضل أن نرى على المفهوم، هاي الجملة تختص بالرجل الشنو العاجل، هذا في مقام الإثبات. إذا رحنا المقام الثبوت يقول هاي الجملة هو جاء بها حتى يعبر بها عن ماذا؟ الحكم مراد له جدا، ومقتضى أساس التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أن هذا القيد كما هو دخيل في الحكم المبرز والمنشأ بهذه الجملة إثبات، هو كذلك دخيل في ماذا؟ في هذا الحكم ثبوتا. إذا هذه الجملة تعبر عن حكم خاص قائم في نفس المتكلم مراد له جدا، هذا الحكم الخاص مقيد بماذا؟ بالعدالة، فهو ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء العدالة. هذا وانتفاء طبيعي الحكم وصنف الحكم، وهذا بانتفاء القيد هذا شيء آخر، شيء آخر تماما. هذا قاعدة اعتراضية القيود، وقاعدة اعتراضية القيود مسلمة ولا يرفع اليد عنها الا بكريمة، الا بكريمة تجد لان هذا القيد جيء به لغرضا هنا اخر، ورضا لكم اللاتي هنا
في حضوركم ضربنا آخر ما دام ما عدنا قرينا على ذلك فالأصل في القيود أن تكون هنا احترازية بمعنى أنه دي بها دخيلة لماذا في الحكم المبرم والحكم المراد جدا علما للمتكلم. ولذا هذا الحكم الذي أورده بالجملة لا يمكن أن نتمسك به إلا في المورد الواضح علما للقيد فقط تهتف لهذا واضح هذا لماذا؟ لأن المورد الثابت للقيد لا يحمله الحكم وهذا هو معنى انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الزمن قيد وهذا معنى انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد من أن يكثر منها أن الجملة لا تحمل المورد الثابت هنا للقيد فإذا فقد القيد الجملة بعد الحكم ليس من ذات المورد الفاقد عنه بالقيد لكنه هذا شيء آخر غير المحصول الذي نتحدث عنه. وتظهر الثمرة لماذا في ثبوت حكم آخر مماثل في المورد الفاقد عنه بالقيد هذا ثبوت حكم آخر مماثل في المورد الفاقد بالقيد لا يكون معارض لهذا الحكم واضح ولكف هذا الحكم لا يكون معارض بعد احترازية القيود قال إدراج القيود يقول أن هذا الحكم ينتفي بانتفاء السنة الواضح ويقول أنه شنو أنه كل حكم ينتفي بانتفاء الواضح شخص الحكم المنشأ ينتفي بانتفاء الواضح وهذا لا ينافي ثبوت شخص اخر وحتى اخرى من الحكم مماثلة في المورد الفاقد علما بالقيد بينما ثبوت هذا الحكم المماثل في المورد الفاقد يكون منافي علما للمفهوم لان المفهوم يعني ماذا انتفاء تنفي الحكم لكل حصصه عند انتفاء القيد وهذا ينافي ثبوت حتى من الحكم مماثلة في المورد الفاقد للقيد فوقع بينهما التعارض واضح هذا هاي القاعدة قاعدة احترازية القيود المسلمة عندهم والتي لا إشكال فيها عندهم هي المنشأ لحمل المطلق على المقيد إذا كان مثبتين إذا كان مثبتين وفرضنا ماذا وحدة الحكم ووحدة الجعل هي متسالمهم على حمل المطلق على المقيد المثبتين مع افتراض وحدة الجعل ووحدة الحكم إذا ورد أعتق رقبة وورد أعتق رقبة مؤمنا واضح لا أشكال أنه هنا يحمل المطلق علينا على المقيد طب لماذا يحمل المطلق لأن هناك تناسب بينهما فلا يمكن العقد بكل منهما فلا بد أن نتصرف في أحدهما حتى نرفع هذا التنافي فقد واحد يقول أنا ليش تنافي قدر هو كل منهما مثلك كل منهما مثلك هذا يقول أنا تقرأ قدر هذا يقول أنا تقرأ قدر مؤمن أكو منافات بين وجوب أكثر الرقبة المؤمنة وبين وجوب أكثر مطلق الرقبة ما في منافات واضح المنافات مبنية على شيئين الشيء الأول أن الحكم واحد ما عندنا جعلين ما عندنا حكمين حكم واحد بوجود الأصل وهذا أولا ثانيا تعرض احترازية القيود كان قال احترازية القيود في جملة أعتق رقبة مؤمنة شو تقول لي؟ بقول لأن وجود العشق ينتفي بانتفاء الإيمان. واضح أن وجود هذا وجود العشق هذا الحكم الواحد من المفروض أنهم ما في تعدد حكم. أقعدنا وحدة سنة أقعدنا حكم واحد حكم واحد. هذه الجملة تقول أن هذا الحكم الواحد ينتفي بانتفاء الإيمان، فقال احتمال الخير. فإذا كان ينتفي بانتفاء الإيمان يكون معارض حينئذ للمن يعتقدنا رفض. بإطلاقه كل هذا الحكم كما هو ثابت، إن رفض المؤمن ثابت، رفض الكافر هذا يقول لا، هذا الحكم ما ثابت، رفض الكافر يكون معارضا. فهما مثبتان لكن بقاعدة احترازية القيود الدليل الثاني يكون هنا جنب ثلاثي، وبهذا الجانب هذا الجانب يكون معارض علما ومنافي ليعتق رقبا فيقع التنافي بينهما. لماذا؟ لأن الحكم واحد الجعل واحد في الجملتين، ما احتمال تعدد جعل وتعدد حكم. وثانيا لقاعدة احترازية القيود. إذن مع وحدة الجعل، مع افتراض وحدة الجعل، حمل المطلق على المقيد يكون موقوف على التكالم على قاعدة احترازية القيود. وأما إذا لم نقل بقاعدة احترازية ما اقتعد بينهما أصلا، ما اقتعد بينهما إذا لم نقل بقاعدة احترازية القيود. طب هذا الجنة يقول اعتق رقبة مؤمنة، ثم قال يجب حتى رقبة المؤمنة. ذيك الجنة يقول لا، يجب حتى رقبة الأعم من المؤمنة والسنة والكفر، ما اقتنع ذلك المؤمنة يجب لها يجب لها، والنتيجة هو يجب حتى مطلق السنة الرقبة بلا تعارض وتنازل بينهما، لأن كل ما مجلس إيجاب أكثر رقبة المؤمنة لا في ثبوت كون الوجوب هذا الواحد موضوعه هو مطلقا رقبة. لكن موضوع وجوب الأجر مطلقا رقبة ألا يصح لي أن أقول أنت يجب عليك أن تعتق رقبة المؤمنة؟ يصح، كما يصح لي أن أقول يجب عليك أن تعتق رقبة كافر. فإذا المنافاة بين المطلق والمقيد، الموجب لحمل المطلق على المقيد اللي هو تفرق في المطلق، تفرق في المطلق وحمل له على خلاف ظاهره، المنافاة بينهما متوقفة على قاعدة احترازية القيود. فالتكالم على هذه القاعدة هو الذي أوجب حمل المطلق على المقيد عندما يكون الحكم فيه ناشنا واحد. نعم، إذا تعدد الحكم أو احتملنا تعدد الحكم، وإلا نحن التعدد احتملنا أن الحكم في المطلق غير الحكم في المقيد، احتملنا أن الحكم في المطلق غير الحكم في المقيد. نعم صحيح صحيح، ما تتعارض لهما الا اذا قلنا بالمفهوم، حينئذ حمل المطلق على المقيد في صوره احتمال التعدد يكون موقوف على القلب بالمفهوم. قاعده احترازيه القيود مثلا التنافي بينهما، ليش احترازيه القيود لا تقول تقول ان هذا الحكم اعتق رقبه مؤمنه، هذا الحكم ينتفي بانتفاء الإيمان مو؟ لكن هذا ما ينافي العقل، يمكن لك عقل آخر، لك عقل آخر موضوع كله مطلقا هذا حكم الموضوع الرقبة المؤمنة وينتفي بانتفاء الفرد، وهذا لا ينافي وجود حكم آخر من أكثر رقبة لكن موضوع مطلقة شنو؟ مطلقة رقبة. لماذا؟ لأننا نحسب التعدد شنو؟ الحكم، فليكن هذا حكم مخصوص بهذا، وإذا حكم شنو آخر ثاني مطلق، هذا لا ينفي الحكم الثاني، وإنما ماذا ينفي؟ ينفي نفس الحكم المنكر من قضية عندما ينتقل إيمان، وهذا لا ينافي ثبوت حكم آخر على مطلق ركب. هنا لا داعي لحمل المطلق على المحمل إلا إذا قلنا بماذا؟ بمفهوم جملة وصفية. إذا قلنا بمفهوم يكون تنافي ونضطر إلى حمل المطلق على المحمل. لماذا؟ لأن معنى المفهوم أن جملة أعتق ركب مؤمنة تدل على انتفاع سنة تلك الخوف، وطبيعي الحكم بوجوب العهد عند اكتفاء الايمان، وهذا ينافي ثبوت وجوب عهد موضوع شنو مطلق الرفضه، ينافي كما هو واضح، لان هذا معناه انه يجب اكثر رفضه من الكافره، بينما هذا ينفي تلك الحكم وكلي وجوب العهد عند اكتفاء الايمان، فيقع التعارض بينهما ونضطر الى حمل المطلق على المقيد. وهذا معناه في الحقيقه، وهذا المطلب ينفع كثيرا خصوصا في مجال الاستنباط، معناه ان التعارض بين المطلق والمقيد المثبتين لا بد منها، كل منهما مثبت اعتق اعتق، ان التعارض والتنافي بين المطلق والمقيد المثبتان الموجب لحمل المطلق على المقيد بقواعد التعارض غير المستقر، هذا يكون في احدى حالتين، يكون في حاله وحده الحكم، وحده الحكم حينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد، وان لم نقل بمفهوم الجمله الوسيله، وإن لم نقل بمفهوم الجملة حالة ثانية حالة عدم إحراج وحدة الحكم واحتمال تعدد الحكم، حينئذ يتوقف حمل المطلق على المقيد على القول بمفهوم الجملة الوصفية. وأما إذا لم نقل بمفهوم الجملة الوصفية لا تنافي بينهما اصلا مع احتمال تعدد السنان الخوف، قاعده عامه تاتي في جميع موارد التعارض المطلق مع المقيد المثبتين. ذكروا ان البحث في مفهوم الوصف يختص بالوصف المعتمد على موضوع مثل الرجل العادل، اما الوصف غير المعتمد على موضوع فقالوا بانه خارج عن محل الكلام. مره يقول يجب الحذف على الرجل المستطيع، ومره يقول المستطيع يجب عليه شنو الحذف، ان هذا الوصف مستطيع غير معتمد على موضوع، هذا قالوا قائد عبد الحميد لا تعطي النزاع ولا يدري في هذا النزاع لا ياتي. هذا الذي ذكروه لعله الواضح بانه باعتبار ان نقطه البحث الرئيسيه في البحث الاتي في ثبوت الموضوع وعدم ثبوته هو هذه الحقيقة، أن الوضع هل هو قيد للحكم أو قيد للموضوع، أو لا أقل أن هذا هو المطروح في كلامهم، أن الوضع هل هو قيد للحكم أو قيد للموضوع. إذا كان قيد للحكم فيقولون بالمطلق قيد للحكم، الحكم ينتهي لماذا؟ بانتفاء. طبعا مع افتراض ان المقصود بالحكم تدخل الحكم، هذا يحتاج الى اثبات في المقصود، واضح قيد في الحكم والمقيد ينتهي بانتفاء في الحكم، ينتهي فيكون للجمله مقصود، او لا انه قيد في الموضوع ما له علاقه بالحكم، قيد في الموضوع بدل ما يعبر عن الموضوع بكلمه واحده يعبر عن الموضوع بكلمه مؤكد منها.
وبل ما يكون انسان يقول حيوان ما ما افهم من هذا. حينئذ لا يكون الجمله هنا مفهوم من ذات الدين عن ما لا ثبوت موضوع حكم على موضوع ما افهم من هذا. إذا كان هذه هي نقطة البحث الرئيسية أن الوقت قيد للحكم أو قيد للموضوع، فهذا معناه أنه لابد أن نفترض هنا أن نفترض وجود موضوع، وهذا نتكلم عن أن الوقت هل هو قيد له أو قيد لحكمه، هذا يعني لابد ان نفترض موصوف ووقف ويقال كلام النهار الوقت هو قيد للموصوف كان الموضوع او هو قيد لمن لحكمه، وهذا من الواضح لا يتحقق الا اذا فرضنا ان الوقت معتمد علينا على موصوف، لأن يقع الوقت بنفسه موضوعا، لأنه إذا وقع الوقت بنفسه موضوعا لا نزال لهذا الحديث، وهذا أن الوقت قيدا بالموضوع وقيدا إلا بالحكم لا مجال له. مضافا إلى أنه الوقت الغير معتمد على الموصوف، الوقت الغير معتمد على موصوف هو أشبه بالله على علمك وفي الأكرم جيدا مقتدر أبو علي الحج وفي الأكرم جيدا، فلذا هو خارج عن محل النزاع كما ذكروه. مطلب آخر ذكروه أيضا في مقام التنقيح محل الكلام هو أنهم قالوا بأن الوقت تارة يكون نسبته إلى الموصوف نسبة التساوي كالإنسان والظاهر، وأخرى تكون نسبته إلى الموصوف نسبة العموم والحصول المطلق، المطلق كالإنسان والحساب، حساب الوضع عم مطلقا من الإنسان، وثالثا يكون أخذ من الموصوف يعني ذاك عموم الخصوص مطلق، يعني الوضع عام مطلقا من الموصوف، هذا المقصود. ثاني هذا المقصود مطلقا لكن بالعكس، يعني ان الوضع اخص مطلقا من الموصوف كمثال العادة، الوضع يكون اخص مطلقا من الموصوف. هاي الثلاثة، الحالة الرابعة ان يكون بينهما عموم وخصوص من وين؟ في المثال المعروف الغنم الصائمة بين الصوم كصفة للغنم وبين الغنم عموم وخصوص من وجه معروف. هذه أربع حالات قالوا أن البحث وقع في خصوص القسمين الأولين الأول والثاني، يعني ما إذا كان الوصف في القسمين الأخيرين في خصوص القسمين الأخيرين يعني الثالث والرابع، يعني يقع في صورة ما إذا كان الوصف أخص مطلقا من الموصوف، وهذا هو المتعارف أكرم الرجل العادل الوصف أخص مطلقا من الموصوف، هذا هو المتعارف. وكذلك يقع في القسم الرابع وهما إذا كان بينهما عموم وخصوص من واجب، أيضا يقع فيه الكلام، لكن الكلام يقع عندهم في مورد اختراق الموصوف عن الموصوف، يقع فيه الكلام، يعني في الغنم الشائمة يقع الكلام فيما في الغنم المعلوفة اللي هو مورد اشتراك الوضع عن الموصوف، الموصوف موجود لكن يختلف عنه ياهو الوضع، يتبدل الصوم إلى ماذا؟ إلى المعلوفة، فيقال
أن جملة الغنم الشاعر الزكاة هل تدل على عدم وجود الزكاة في الغنم المعلوفة أو لا؟ هذا يختلف عنه. أما مورد الصراط الموصول عن الوضع كالإبل السائمة أو مورد انتفاع كل منهما أم الغنم أم الكون كالإبل المعلوفة كما يمكن عن بعض الشافعية هذا ليس داخلا في محل واضح. فالبعث يختص بالقسم الثالث عندما يكون الوصف حصة مطلقا من الموصوف، وبالقسم الرابع اللي هو بينهما على حسب من وجه لكن مورد اختراق الفن الوصف عن الموصوف، الوصف يرتفع الموصوف هنا باقي. سيتكلم عن ان الغنم المعلوفة هل هذه الجملة فيها دلالة على عدم وجود الزكاة فيها او لا، وأن القسم الأول والثاني فهو خارج عن محل البحث. إذا كانت مثل التفاعل أو كان الوصف أعم مطلقا من السنة من الموصوف هذا خارج عن محل البحث ولا يكفيه النزاع. الوجه في خروج القسم الأول والثاني لعله واضح، وهو أنه يشترط في الجملة الوصفية لتقع محل البحث، وكذلك الجنة الصفية كما تقدم يشترط البقاء الموضوع في جملة المفهوم حتى يتكلم عن أن هذا الموضوع إذا انتفع عنه القيد في الوصف والصرف هل ينتفي عنه الحكم أو لا؟ هو هذا محل البحث، يعني الموضوع المذكور في المنطوق إذا انتفى عنه الوصف ينتفي عنه الحكم أو لا؟ إذا لابد من اضطرار أن انتفاء الوصف لا يلازم انتفاء ما جاء الموضوع، وحيث أنه في القسم الأول والثاني انتفاء الوصف يلازم انتفاء ما جاء الموضوع لأنه مشار له أو شنو؟ أو عام منه، أما مشار إلى انتفاء الوصف يجب انتفاء أو أعم من الانتفاع العام إذا من الانتفاع الآخر. فإذا مع انتفاع الوجه لا يقع موضوع حتى نتحدث عن أن هذا الموضوع انتفاع الوجه عنه هل يوجد انتفاع الحكم عنه أو لا، بينما في القسم الثالث والقسم الرابع حتى مع اضطرار انتفاع الوجه الموضوع كله باطل ومعصوم. في القسم الثالث واضح الرجل موجود انتفى عنه شنو عجالة فيقع الكلام ينتفى عنه وجود الإسلام أو لا. في القسم الرابع أيضا معقول لأن انتفاء الثوم ما يلازم انتفاء شنو الغنم، فنتكلم عن غنم انتفى عنها الثوم هل تجي فيها الزكاة ولا تجي فيها الزكاة؟ فإذا ما ذكره أيضا هو صحيح لهذه الجهة التي ذكرناها. هذه مقدمات من بحث بعد ذلك يدخل في أصل البحث، وهو استعراض الوجوه التي ذكرت في كلماتهم في إثبات دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.